أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني، النسخة. كان الكلام في الجهة الثانية من المقام الثاني من الفصل الثالث. قلنا الفصل الثالث من كتاب الشيخ الداوري سنتطرق فيه إلى ثلاث مقامات. المقام الأول في أقسام الخبر وقد مضى الكلام فيه، المقام الثاني في طرق تحمل الرواية وكيفية نقل الخبر. قلنا في المقام الثاني توجد جهتان: الجهة الأولى طرق تحمل الرواية، وقد تطرقنا إلى طرق ثمانية كالسماع والقراءة إلى أن انتهينا إلى الوجادة. الجهة الثانية هي كيفية نقل الخبر، تطرقنا بالأمس إلى الكيفية الأولى وهي الأصل. اليوم إن شاء الله نكمل مسيرة البحث بالشروع في الكيفية الثانية لنقل الخبر وهي النسخة. فما المراد بالنسخة؟ النسخة هي عبارة عن الروايات المستنسخة عن خط الإمام عليه السلام. فلو كان الإمام قد كتب شيئا بخطه المبارك وجاء الراوي ونقل تلك الروايات عن خط الإمام عليه السلام، فإن ما نقله يقال له نسخة. وقد أثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه والإمام الصادق والرضا وغيرهم من الأئمة أنهم قد كتبوا بعض الأشياء واستنسخت، فيقال هذه نسخة عن علي بن أبي طالب، نسخة عن الصادق، يعني كتابة على إثر كتابة الإمام الصادق سلام الله عليه. نقرأ هذا المقدار. القضايا الآتية جدا بسيطة. مثلا الأمر الثالث، الرسالة. الرسالة ما يكتبه الإمام إلى شخص أو أشخاص، ومعروفة عدة رسائل مثل رسالة الحقوق التي كتبها الإمام السجاد سلام الله عليه، وهكذا مثلا رسالة الإمام الصادق إلى عبد الله النجاشي حينما ولي على الأهواز، معروفة هذه الرسالة. ذاك عهد ما يسمونه رسالة، ذاك عهد سيأتي إن شاء الله نتكلم عنه. وأيضا رسالة الإمام الصادق سلام الله عليه إلى شيعته. الرابع، ذاك عاد سيأتي في بحث الكتابة. الأمر الرابع، المسائل، ما يوجه إلى الإمام عليه السلام من الأسئلة، مثل مسائل علي بن جعفر وغيرها، يسأل الإمام فيجيب. والخامس، النوادر. النوادر هي الروايات المتفرقة التي لا يجمعها موضوع واحد، حتى لو هي مبوبة، لكن روايات متفرقة لا يجمعها موضوع واحد. هذه رواية في العقائد، وهذه رواية في الأحكام، وهذه رواية في الأخلاق، واضح، ولا يجمعها موضوع واحد، الموضوعات مختلفة وإن كانت مبوبة ومرتبة يقال لها نوادر. والأمر السادس والأخير الرواية، الرواية ما أسند إلى المعصوم عليه السلام. هذه الرواية تشمل كل الأقسام اللي أخذناها، الأصل يصدق على أنه رواية، والنسخة يصدق عليها أنها رواية، والرسالة يصدق عليها أنها رواية، والمسائل يصدق عليها أنها رواية، والنوادر يصدق عليها أنها رواية، ومن الروايات أيضا الصحيفة، الصحيفة السجادية المنسوبة إلى الإمام السجاد، طبعا جمعها رجل متأخر، أو الصحيفة العلوية المنسوبة إلى الإمام علي سلام الله عليه، أدعية الإمام علي، وغيرها من الصحف، وكذلك العاهد. العاهد له خصوصية، العاهد هو الرواية الخاصة، وإن أدخلناه في الرسائل فيكون العهد عبارة عن رسالة خاصة. ما المراد بالعهد؟ العهد هو عبارة عن الوثيقة، إما وثيقة صلح كما لو أصلح الإمام عليه السلام بين طرفين أو طائفتين وكتب لهما شيء، فإن هذه الوثيقة المكتوبة يقال لها عهد، إما وثيقة صلح وإما وثيقة ولاية. الإمام عليه السلام أراد أن يولي أحدا كما في عهد الإمام إلى مالك الأشتار، فإن الإمام حينما ولى مالك الأشتر على مصر كتب له عهدا، هذا العهد موجود في نهج البلاغة، عهد الإمام علي إلى مالك الأشتر، والذي يمثل وثيقة سياسية. الإمام عليه السلام يبين حق الراعي على الرعية وحق الرعية على الراعي. وسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني حفظه الله من المراجع المعاصرين مؤخرا طبع له شرح العهد الإمام علي لمالك الأشتر تحت عنوان الدولة الإسلامية، كتاب باسم الدولة الإسلامية، لكن هو شرح، وهو عبارة عن دروس كان يلقيها على طلاب الحوزة، وكان شارحا لعهد الإمام علي لمالك الأشتر، الذي كما يقول السيد القائد الخامنئي حفظه الله، هذا العهد يمثل الوثيقة السياسية التي ينبغي أن يطلع بها المسؤولين ويهتم بها المسؤولين في الجمهورية الإسلامية. نقرأ هذا المقدار، النسخة وغيره، المباحث التي ستأتي بسيطة لا داعي للإطالة فيها، نذكر لب المطلب ونقرأ. الثاني النسخة، وهي الروايات المستنسخة عن خط الإمام عليه السلام، أو الروايات المنقولة عن خطه، يعني إما أنت تستنسخها مباشرة من خط الإمام، أو تستنسخ الروايات التي نقلت عن خطه، يعني أنت تستنسخها وأنا أتي وأنقل ما استنسخته، اطلق عليها نسخة. وهي الروايات المستنسخة عن خط الإمام عليه السلام، يعني مباشرة، أو المنقول، يعني وهي الروايات المستنسخة المنقولة عن خطه، سواء كانت هذه الروايات مبوبة أو غير مبوبة، وهي تختلف قلة وكثرة، بعضها مقدار قليل وبعضها كثير. وقد أثر عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن الإمام الصادق عليه السلام وعن الإمام الرضا عليه السلام وغيرهم من الأئمة عليهم أفضل صلوات المصلين، يعني أثر عنهم ماذا؟ أنهم استنسخت منهم روايات كتبت بخطهم. الآن أبين ما هو المأثور. وذكر النجاشي في ترجمة عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي له نسخة يرويها عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين، يعني نسخة، يعني كاتبينها عن نفس خط أمير المؤمنين، لكن كيف يرويها؟ عن خط أبيه، عن خط جده، عن خط أمير المؤمنين. وقال في ترجمة خالد بن أبي كريمة روى عن الباقر، يعني هذا الشخص خالد بن أبي كريمة، ذكره ابن نوح يعني السيرافي، ابن نوح السيرافي روى عنه نسخة أحاديث، خالد روى عن الباقر نسخة من الأحاديث. وقال النجاشي في ترجمة خالد بن الطهمان أبو العلاء الخفاف السلولي له نسخة أحاديث رواها عن أبي جعفر. إلى هنا أخذنا نسخة عن أمير المؤمنين والإمام الباقر أبو جعفر. وقال في ترجمة سفيان بن عيينة له نسخة عن جعفر بن محمد عن الإمام الصادق. وقال في ترجمة محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب له نسخة عن جعفر بن محمد كبيرة. إلى هنا عن الإمام الصادق. وقال في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو جعفر المدلي أو المدلي روى عن أبي عبد الله نسخة ويسمى كتابا، هذه النسخة يطلق عليها أنها كتاب أيضا عن الصادق. وقال في ترجمة محمد بن عبد الله بن عمر بن سالم بن لاحق أبو عبد الله اللاحق الصفار روى عن الرضا له نسخة تشبه كتاب الحلبي مبوبة كبيرة، هذه النسخة عن الرضا. إذن الشواهد الموجودة في النجاشي تدلل على وجود نسخة في أين؟ نسخة عن الإمام علي والإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الرضا. يقول هذه في يقول والظاهر أنها مروية عن الإمام الرضا عليه السلام، أنه قال روى عن الرضا له نسخة، هذه له نسخة عن من؟ مو معلوم عن من، لكن في البداية قال روى عن الرضا، فالشيخ الداوي يستظهر أن هذه النسخة مروية عن الرضا، لأن الراوي ممن يروي عن الرضا سلام الله عليه، لذلك استظهر، لكن ما فيها صراحة، لم يقل له نسخة، ذاك يقول روى عن فلان نسخة، روى عن الصادق نسخة صريح، هنا لم يقل روى عن الرضا نسخة، روى عن الرضا عليه السلام له نسخة، ربما له نسخة عن غير الإمام الرضا سلام الله عليه، ذلك الشيخ علق قال الظاهر أنه لم يذكر أنه روى عن غير الرضا، ذكر أنه روى عن الرضا، فيحتمل أن النسخة عن الإمام الرضا عليه السلام. الثالث الرسالة، وهي ما يكتبه الإمام عليه السلام إلى شخص أو أشخاص، كرسالة الإمام زين العابدين عليه السلام المعروفة برسالة الحقوق، وهي رسالة عظيمة، رسالة الحقوق ضمها إلى الصحيفة السجادية. ورسالة أبي جعفر عليه السلام طبعا مشروحة عن رسالة الحقوق في مجلدين. ورسالة أبي جعفر عليه السلام إلى سعد بن طريف الحنظلي، ورسالته الإمام الصادق إلى سعد الخير، ورسالة الإمام الصادق عليه السلام إلى عبد الله بن النجاشي، هذا موجود حتى في المكاسب المحرمة الشيخ الأنصاري ذكرها، ورسالته إلى شيعته، رسالة الإمام الصادق إلى الشيعة، وغيرها من رسائل الأئمة عليهم السلام، والرسائل منهم عليهم السلام كثيرة، وهي تعد من مصادق الروايات، ولذلك سيأتي في بحث الرواية العهد هناك يذكره، هذا العهد أيضا يمكن ذكره في الرسالة، لكن رسالة خاصة، الرسالة التي تمثل وثيقة. الرابع المسائل، وهي عبارة عن ما يوجه إلى الإمام عليه السلام من الأسئلة ويجيب عنها مشافهة أو مكاتبة، مشافهة يعني شفويا الإجابة، مكاتبة الإجابة كتبية، كمسائل علي بن جعفر، وهذه الرسالة علي بن جعفر أغلبها شفوي، ومسائل علي بن يقطي، ومسائل علي بن محمد السائي، ومسائل محمد بن سنان وغيرها. الإجابات الكتبية اشتهرت في عهد الأئمة المتأخرين، الجواد والهادي والعسكري والحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. الخامسة النوادر، وهي الروايات المتفرقة التي لا يجمعها موضوع واحد، وهي في الغالب غير مبوبة، وقد تكون مبوبة كما أن الغالب فيها عدم شهرتها، وهي تختلف قلة وكثرة. الغالب أنها مو مشهورة، المشهورة فهو أن تكون عادة يودعونها الأصل. وذكر النجاشي في ترجمة الحسين بن أبي سعيد هاشم بن حيان المكاري أبو عبد الله له كتاب النوادر كبير. الآن نبين على التنصيصات، تنصيصات الرجاليين، تنصيص النجاشي وغيره على النوادر. وقال النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى له كتاب النوادر غير مبوب، وقد بوبه داود بن كورة. يعني قد يبوب النوادر، قد تبوب. السادس الرواية، وهي ما أسند إلى المعصوم عليه السلام مطلقا، يعني مطلق ما أسند إلى المعصوم سواء كان عن طريق الأصل أو عن طريق النسخة أو عن طريق الرسالة والمسائل والنوادر، فتكون شاملة لجميع الأقسام السابقة، يعني تشمل الأصل والنسخة والرسالة والمسائل والنوادر. وأما الصحيفة والعهد فالظاهر أنهما داخلان في الروايات، وإن كان المفهوم من العهد هو ما يتضمن وثيقة لإصلاح، هو ما يتضمن وثيقة ولاية أي الشق الأول، أو وثيقة صلح أي الشق الثاني، أو نحوهما، وثيقة على شيء من قبل الإمام عليه السلام تشتمل على ما يتفق عليه الطرفان في الصلح، أو تشتمل على ما يجب على الوالي من الحقوق تجاه الرعية في العهد، إلا أنها يعني الوثيقة أو العهد داخلة في الرواية. وبهذا يعني وبختم الكلام في الرواية يتم الكلام في هذا المبحث. أي مبحث؟ له المقام الثاني. أي هو المقام الثاني؟ المقام الثاني طرق تحمل الرواية، هذه الجهة الأولى، وكيفية نقل الرواية، هذه الجهة الثانية. وبهذا يتم الكلام في هذا المبحث من كلا جهتيه. الجهة الأولى طرق تحمل الرواية، وذكرنا 8 طرق، والجهة الثانية كيفية نقل الرواية، وذكرنا 6 طرق. وبه وبتمام الكلام في هذا المبحث، آخر مبحث الرواية، يتم المقام الثاني، البحث في طرق تحمل الرواية وكيفية نقل الخبر. نشرع وبالله المستعان في المقام الثالث، البحث في مصادر الروايات وطرق صحة الروايات. لا شك ولا ريب أن الروايات وخصوصا أخبار الآحاد تشكل الركن الأعظم في مقام الاستنباط، لما ذكرنا من أن موارد الآيات قليلة، عندنا 500 آية من آيات الأحكام، وكثير منها واردة في السنن. وأما الإجماع فالحجة منه وهو الإجماع المحصل جدا قليل بل نادر. وأما حكم العاق فالحجة منه هو حكم العقل القطعي وموارده جدا نادرة. فالسواد الأعظم من الأدلة يتمثل في أخبار الآحاد، لأن الأخبار المتواترة أيضا قليلة، وبالتالي لا بد من أن نضع أيدينا على كتاب أو كتابين جامعين للروايات. ولعل أعظم كتاب بل من أعظم الكتب التي كتبت في حديث الإمامية كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي، قليل الأخطاء ومرتب وممنهج وفيه جام. ولذلك الآن محور الدراسات وسائل الشيعة وليس محور الدراسات غير هذا الكتاب. وينقل مقولة للسيد الخوي في مدح وسائل الشيعة للحر العاملي. ثم جاء بعد ذلك المحدث النوري وأتم ما لم يذكره صاحب الوسائل، لأنه وصلت إليه بعض الكتب. وبعض الأصول وصلت إليه التي لم تصل إلى صاحب الوسائل فكتبها في المستدرك. الآن الوسائل مطبوع طبعا وحقق 30 مجلد طبعت مؤسسة آل البيت، ونفس مؤسسة آل البيت طبعت المستدرك طبعة محققة في 18 مجلدين، وأما الخاتمة فقد طبعتها في 9 مجلدات. يعني 9 مجلدات و 18 27، 27 وثلاثة مجلدات فهارس 30 مجلد. على كل أنصار مثل الوسائل 30 مجلد. طبعا في يوم من الأيام في أيام شهر رمضان كنت أتمشى مع الشيخ الداوري حفظه الله وأتكلم معه في دورات الحديث والمجامع الحديثية، فكان ينعت في كتاب جامع أحاديث الشيعة الذي طبع بأمر السيد البروجردي رضوان الله عليه، وهو متأخر عن الوسائل والمستدرك. كاتبه من المعاصرين موجود الآن الشيخ المعزي، وفي الأساس هو السيد البروجردي جمع لجنة وأشرف عليه لكي يكتب جامع أحاديث الشيعة، لكنه اكتمل هذا الكتاب الآن في 31 مجلد بعد وفاة السيد البروجردي. طبع أولا في 26 مجلد، الطبعة الثانية في 31 مجلد، فكان ينعت في جامع الأحاديث، لأن جامع الأحاديث حاول أن يتلافى ما وقع فيه صاحب الوسائل كتقطيع الروايات، بينما جامع الأحاديث يذكر الرواية بالكامل. لكن الشيخ الداوري في مقام بيان المصادر اقتصر على الوسائل، لأن الوسائل هو المحور اليوم في البحوث الخارج. المصادر تشير إلى ماذا؟ تشير إلى وسائل الشيعة. طبعا هناك محاولتين لجمع الكتب الأربعة، المحاولة الأولى لصاحب الوسائل والمحاولة الثانية للفيض الكاشاني، والفيض الكاشاني محاولة الوافي، لكن صاحب الوافي لم يزد على ما في الوسائل، على ما في الكتب الأربعة، بينما صاحب الوسائل أضاف على الكتب الأربعة أكثر من 80 كتاب، كتب كثيرة أضاف على الكتب الأربعة، بخلاف صاحب الوافي اقتصر على خصوص الكتب الأربعة. فإذا أهمية الوافي في أين؟ أهميته في أمرين: الأمر الأول ضبط النص، دقيق في ضبط النص متن الرواية فيض الكاشاني، والثاني تعليقات الفيض الكاشاني وشروحه للرواية، مطبوع الآن، طبع حقق وطبع في 21 مجلد كتاب الوافي. على كل نقرأ هذا المقدار، نريد احنا نبحث الآن في مصادر الوسائل ومصادر مستدرك الوسائل، وجيد في هذا المضمار ترجعون إلى كتاب شيخنا الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني، لأنه عقد بحثا لهذه الكتب وسائل الشيعة مستدرك الوسائل، وجامع أحاديث الشيعة تكلم عنه أيضا، فجيد ترجع إلى البحث الذي ذكره حول الوسائل وحول جامع أحاديث الشيعة. طبعا هناك مجامع أخرى من المجموع الآخر، كتاب بحار الأنوار، صاحب البحار كان معاصر للحر العاملي، لكن بحار الأنوار لم يقتصر على روايات الأحكام، وإنما غير روايات الأحكام، روايات في العقائد، روايات في الأخلاق، لذلك جاء في 110 مجلدات كتاب البحار. صاحب البحار أين كان موجود؟ في أصفهان. والحر العاملي في وين موجود؟ في مشهد. ولذلك زرت قبر الحر العامل، ولولا قبر الحر العامل تدري وانا موجود؟ في حرم الرضا سلام الله عليه، اليه مقبره مزار. وين وين اذا تدخل حرم الرضا رزقنا الله واياكم الوصول تروح صحن انقلاب، صحن الثورة، هذه السقاخانة، هذا المكان اللي فيه ماء، وين باب المراد؟ هذا أصحاب الحوائج يربطون روحهم بضريح الإمام الرضا، باب المراد قباله، باب المراد في مقابله هناك بتشوف مقبرة حر عاملي، تنزل درج مصلى موجود، مكان للصلاة جاهز، وهناك موجود ضريح الحر العاملي. عادة الباكستانية هناك باكستاني يأخذون ذا المكان ويصلون، حتى أن هناك سيد باكستاني يصلي الجماعة والحملات الباكستانية تروح. وهذا ربما يخفى على الكثيرين مع أنه مكان بارز، يعني مو قبر لوحده، قبر ومكان يعني للصلاة وكل شيء. اقرأ هذا المقدار. المقام الثالث، البحث في مصادر الروايات وطرق صحتها. أشرنا فيما تقدم إلى أهمية هذا البحث، بحث المصادر، ولا سيما أن له ارتباطا بعملية الاستنباط، ولا يمكن للفقيه الاستغناء عنه، عن هذا البحث عملية الاستنباط. ولما كان كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي هو أحد أهم الجوامع التي حوت أغلب روايات الأحكام، وقد دارت عليه روح الفقهاء في الحوزات العلمية، وله من الأهمية، كتبه في 20 سنة، وله من الأهمية بحيث لا يستغنى عنه في الدراسات الفقهية العالية، الأبحاث الخارج. وقد سمعنا السيد الأستاذ قدس سره يقول، سيد الخوي: وما علمت في الكتب المؤلفة أكثر فائدة وأثرا من كتاب الوسائل. وقعا عجيب الكتاب ذا، تقرأ الترتيب هذا، التبوير ثم ذكر الروايات ثم بعد ذلك ذكر وجوه الجب في نهاية الباب، إذا كانت روايات متعارضة ما هي الوجوه التي يجمع بها، يذكر رأي الشيخ الطوسي، رأي فلان، رأي فلان، ثم صاحب الوسائل رأي. آثرنا البحث حول المصادر التي اعتمد عليها الحر العامل قدس سره في تأليف كتابه، ويتلو هذا الكتاب كتاب آخر وهو ما استدركه المحدث النوري قدس سره على صاحب الوسائل من روايات الأحكام في كتابه مستدرك الوسائل، وهو أيضا مستدرك من الكتب التي لا غنى للفقيه عن الرجوع إليها في مقام الفحص عن مدارك الأحكام. قد يقال هنا غنى عن الوسائل، عن المستدرك. في مقام الاستنباط لاحظ الشيخ دقيق، في مقام الاستنباط أنت ما تستغني عن الوسائل، لكن قد تستغني عن مستدرك، لأن بعضهم يقول أن صاحب المستدرك قد جمع ما تركه صاحب الوسائل، هذه الروايات الضعيفة وغير اللي تركها صاحب الوسائل جمعها صاحب المستدرك. لكن هذا لا يعني أنك كل ما في المستدرك ضعيف، ولذلك كان بعضهم كالأخند الخراساني رضوان الله عليه لا يفتي إلا بعد أن يطالع روايات المستدرك، وهكذا بعضهم يؤلف المستدرك الشيخ الشريعة الأصفهاني رضوان الله عليه والشيخ محمد تقي الشيرازي صاحب ثورة 20. لكن على العموم أغلب روايات المستدرك ضعيفة، وأغلب روايات الوسائل صحيحة. واضح إن شاء الله. ولذلك بعضهم يقول أن صاحب المستدرك قد ترك ما كتبه، أن صاحب الوسائل قد ترك ما كتبه صاحب المستدرك، مو يعني غفلة، وإنما عمدا هو تركها. لكن على العموم صاحب المستدرك وصلته بعض الأصول التي لم تصل إلى صاحب الوسائل، وبعضهم يقول إن خاتمة المستدرك خير من نفس المستدرك، لأن الخاتمة فيها بحوث في الرجال وفي الدراية جدا، يعني أتعب نفسه المحدث النوري في التتبع. لكن في مقام الفحص عن الأدلة والمدارك مهم المستدرك، يعني في باب فقهي مثلا في طهارة الكتاب، انت اذا راجعت الوسائل راجعت خصوص هذه الروايات اللي اكثرها صحيح، لكن ما اطلعت على كل المدارك وكل الروايات، لكن اذا رجعت الى المستدرك تكون قد فحصت كل الروايات الضعيفة والصحيحة. لذلك عبارة الشيخ الداوري دقيقة، قال في مقام الاستنباط لا تستغني عن الوسائل، وفي مقام الفحص عن الروايات لا تستغني عن المستدرك. مو في مقام الاستنباط، في مقام الفحص. لاحظ عبارتين، يقول وله من الأهمية الوسائل بحيث لا يستغنى عنه في الدراسات الفقهية العالية، يعني في مقام الاستنباط والدراسة. لكن الوسائل المستدرك ماذا قال؟ وهو من الكتب التي لا غنى للفقيه عن الرجوع إليها في مقام الاستنباط، قال لا، قال في مقام الفحص عن مدارك الأحكام عن الأدلة يعني. وقد اعتمد المحدث النوري على بعض المصادر التي لم تصل إلى الحر العاملي. حتى بعض صاحب المستدرك هناك دعاوى بأن وصول وصلتهم، مثل منه السيد محمد الحجة الكوكامري صاحب مدرسة الحجتية الباني، المدرسة الحجتية هذا فقام أحد المراجع المعاصرين للسيد البروجردي، يدعي أنه قد وصلته بعض الأصول وقد عثر على 16 أصلا وطبعهم مطبوعين اليوم تحت عنوان الأصول 16. على كل، وقد اعتمد المحدث النوري على بعض المصادر التي لم تصل إلى الحر العاملي، وعلى هذا بناء على هذا أنه وصلته مصادر فلا بد من التحقيق حول الكتب التي اعتمد عليها هذان العلمان، الحر العاملي والمحدث النوري، في تأليف هذين السفرين الجليلين الوسائل ومستدركه وطرقها. ويقع الكلام في مبحثين، الأول مصادر كتاب الوسائل، الثاني مصادر كتاب مستدرك الوسائل. المبحث الأول مصادر كتاب وسائل الشيعة، فيه عدة نقاط. تقسيم صاحب الوسائل مصادره إلى 3 أقسام، التعرض لـ80 كتابا من مصادره مصادر الوسائل، اعتبار جميع الكتب والتحقيق حول 7 منها، سيأتي 80 كتاب، 73 منها معتبر، 7 غير معتبرة، ولذلك سنبحث هذه 7 غير المعتبرة، وهي تحف العقول، كتاب سليم بن قيس، طب الأئمة عليهم السلام، صحيفة الرضا، تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام، كتاب الغارات، تفسير فرات الكوفي. ذكر المحدث العاملي الحر العاملي أن الكتب التي استند إليها في تأليف كتابه على 3 أقسام، التفت إليها جيدا هذه الأقسام 3. القسم الأول هي الكتب التي وصلت إليه ونقل عنها مباشرة، وهي تتضمن 80 كتابا، يعني وصلت إليه نسخة منها ونقل من النسخة التي وصلت إليه، نقل منها مباشرة من دون واسطة. صاحب الوسائل له دعوى في حق هذه الكتب 80، يقول هذه الكتب كلها صحيحة. لماذا كلها صحيحة؟ يقول لأنها إما متواترة أو شهد مؤلفوها بصحتها، أو قامت قرائن واحتفت بها قرائن تدلل على صحتها، أو وجدت هذه الكتب بخط أكابر العلماء التي أمضوها، أو وجدت هذه الروايات موجودة في أصول معروفة ومسلمة. فعلى كل حال جميع هذه الكتب 80 صحيح ومعتمد، إما لأن متواتر أو موجود في أصل معروف مشهور، أو لأنها معتمد عليها مشهورة، أو إلى آخره، احتفاظها بالقرائن. وعلى الرغم من ذلك لاحظ صاحب الوسائل يعتقد صحة جميع هذه الروايات، وعلى الرغم ذلك يقول ماذا؟ وعلى الرغم من ذلك ذكر طرقا إلى هذه الكتب وهذه الروايات على أساس روايات تلصي وماذا مرسلة تصير مسندة، مع أنه يرى صحتها. على الرغم من ذلك ذكر الأساني، ولو حذف الأساني سقط الكتاب عن الاعتبار. في مقام ذكر الأسانيد ذكر الأسانيد على نحوين، النحو الأول الطريق العام، يعني هذا الطريق يشمل أغلب الكتب، وذكر قرابة يمكن 20 طريق. هذه الطرق طرق عامة، يعني إلى كل هذه الرواية، إلى كل هالكتب 80 أو أغلب الكتب 80 هذا الطريق يوصل، ما عدا كذا كتاب من هذه الكتب 80 ما يشملها هذا الطريق العام. والطريق الثاني هو النحو الثاني، الطرق المستقلة والطرق الخاصة، فقط نص على كل كتاب وأن له طريق خاص ويذكر الطريق إلى خصوص هذا الكتاب، وذكر قرابة 25 طريق مستقل، يعني 25 طريق خاص إلى 25 كتاب تقريبا. هذا تمام الكلام في القسم الأول من روايات الوسائل. ما هو القسم الأول؟ الروايات التي يرى صاحب الوسائل صحتها ووصلت إليه مباشرة ونقل منها مباشرة من دون واسطة. القسم الثاني كتب استند إليها صاحب الوسائل لكن لم تصل إليه مباشرة وإنما نقل عنها مع الواسطة. واضح إن شاء الله. هذه الكتب تقريبا 96 كتاب، لكن صرح بأسماء هذه الكتب في بداية السند، لأنه في بداية السند الشيخ الحر العاملي بالنسبة إلى الكافي والفقيه والتهذيبين ما يصرح، يبدأ بالاسم محمد بن الحسن يعني الطوسي، محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق، محمد بن يعقوب يعني الكليني، لكن الكتب الأخرى يصرح بالاسم، مثلا يقول تفسير العياشي، تفسير القمي، كذا كذا، يبين الاسم. بعض الكتب التي لم تصل إلى صاحب الوسائل مباشرة لكن نقل عنها بواسطة بعض مشايخه يصرح في البداية بالاسم، 96 كتاب. هذا القسم الثاني. القسم الثالث كتب قد استند إليها لكنه لم يصرح بأسماء هذه الكتب، لم يصرح بأسماء الكتب، وهذه تقريبا تبلغ 6600 كتاب. هذا القسم الثالث مشكل. لماذا؟ لأن صاحب الوسائل لم يصرح أن هذه الرواية من أي كتاب أخذها، فعدنا 6600 كتاب صاحب الوسائل نقل عن هذه الكتب ولم يصرح بأسمائها، وبالتالي هذا القسم الثالث غير معتبر بالنسبة إلينا، وإن كان صاحب الوسائل يراه معتبرا إلا أنه بالنسبة إلينا غير معتبرين. فإذا القسم الثالث ساقط عن الاعتبار. يبقى الكلام في القسم الأول وفي القسم الثاني. ما هو القسم الأول؟ القسم الأول الكتب التي نقل منها مباشرتين، القسم الثاني الكتب التي لم ينقل منها مباشرتين نقل منها مع الواسطة لكن صرح بأسمائها، 96 كتاب. بالنسبة إلى القسم الأول اللي نقل منها مباشرتين 80 كتاب، كم واحد منها صحيح؟ الشيخ الداوري بحسب تتبعه يقول 73 كتاب صحيح و7 كتب غير صحيحة، فإذا سيبحث في خصوص الكتب 7 غير صحيحة، وأما 73 فهي واضحة عنده. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني التي نقل عنها مع الواسطة فهي 96 كتاب، وأيضا الصحيح منها بنظر الشيخ الداوري 73 كتاب ثبت اعتباره والباقي لم يثبت اعتباره. إذا من كلا القسمين الأول والثاني ثبت اعتبار 73 كتاب، وأما القسم الثالث فلا حاجة لبحثه لأنه ليس بمعتبر لعدم تصريح صاحب الوسائل بماذا؟ بهذه الأسماء، بأسماء الكتب. واضح إن شاء الله. ذكر المحدث الحر العاملي قدس سره أن الكتب التي استند إليها في تأليف كتابه على 3 أقسام. القسم الأول الكتب التي وصلت إليه ونقل عنها مباشرة وهي 80 كتابا، وقد وصفها بأنها معتمدة حيث قامت الأدلة على ثبوتها وصحة نسبتها إلى مؤلفيها. الكتاب ثابت والنسبة إلى المؤلف ثابتة. فقال في أول الفائدة الرابعة من خادمة الوسائل، هذا تحصله في الطبعة القديمة المطبوعة في بيروت 20 مجلد رقم 20 آخر مجلد، الطبعة الحديثة المطبوعة في قوم وأيضا الآن في بيروت مجلد 30. يقول في ذكر الفائدة الرابعة في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب، لاحظ الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب وشهد بصحتها مؤلفوها وغيرهم، غير المؤلفين أيضا شهدوا بالصحة، وقامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلفيها. إذن شهد المؤلفون بالصحة، هذا واحد، قامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلفها، اثنين، أو علمت صحة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شك ولا ريب. مثل ماذا؟ من وين علمنا؟ ما هي أسباب العلم؟ واحد، كوجودها بخطوط أكابر العلماء. اثنين، وتكرر ذكرها في مصنفاتهم. ثلاثة، وشهادتهم بنسبتها. أربعة، وموافقة مضامين هذه الكتب لروايات الكتب المتواترة. واضح ولا؟ بعد، أو نقل هذه الكتب بخبر واحد، أو نقلها، نقل هذه الكتب والمصنفات بخبر واحد محفوف بالقرينة، هذه القرينة تفيد الاطمئنان بالصدور، وغير ذلك من القرائن التي توجب الاعتماد، وهي هذه الكتب كتاب الكافي. أول كتاب يبدأ بذكر الكافي. واضح. إذن هو يرى صحة جميع هذه الكتب 80 والاعتماد عليها، ورغم ذلك ذكر طرق عامة وذكر طرق مستقلة خاصة. بعدين الكتاب لا غبار عليه، لا يحتاج إلى كده. هو أول كتب عادة يذكر الكافي، ومع ذلك فله إلى هذه الكتب طرق متعددة، وهي على نحوين. الأول الطريق العام، وهو يشمل أكثر كتب هذا القسم، القسم الأول كتب المعتمدة عنده. الثاني الطرق المستقلة، وهي تختص بما يقرب من 25 كتابا. هذا واضح، أنت إذا تفا الفائدة الرابعة تراجع الفائدة الخامسة، هناك نص يذكر السند، يا أول شيء يذكر قرابة 20 سنة 15 سنة عامة، ثم بعد ذلك يذكر الأسانيد الخاصة إلى كتاب فلان وكتاب فلان. كيف نعرف الطريق العام؟ يقول هذه الكتب أرويها بهذه الأسانيد، واحد اثنين ثلاثة إلى آخره. بعدين يذكر وأما كتاب فلان فأرويه بواسطة كذا. الثاني القسم الثاني، الكتب التي استند إليها ولم تصل إليه وإنما نقل عنها بالواسطة، وتبلغ 96 كتابان، وقد صرح بأسمائها في سند الرواية، يعني في بداية السند مع الرواية يذكر تفسير العياشي فلان فلان فلان، نقل عنها مع الواسطة، والأسماء لم وذكر أسامي الكتب التي لم تصل إليه. الثالث الكتب التي استند إليها ولم يصرح بأسمائها في سند الرواية، وهي تربو يعني تزيد على 6600 كتاب. واضح إن شاء الله. يبقى الكلام في الطرق إلى هذه الكتب بأقسامها الثلاثة، سنتطرق إليها، وبالتالي نسقط القسم الثالث عن الاعتبار فلا نتطرق إليه، نتطرق إلى القسم الأول وإلى القسم الثاني. الطرق إلى هذه الكتب يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.